هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
فيسوع جاء وأخذ صورة عبد. اسمعوا جيدا، يسوع وهو الله نفسه جاء إلى الأرض وصار في شبه الناس وأخذ صورة عبد. أشكر انضمامكم إلينا اليوم في استمتع بحياتك كل يوم. أصلي أن تنالوا إعلاناً من كلمة الله يجعل حياتكم أفضل ويزيدكم سعادة ويقربكم إلى الله. نحن نعلم الآن عن ما يجعل الإنسان العظيم عظيماً. معظمنا نقول إننا نريد أن نكون خداماً عظماء، لكن مفهوم العظمة لدينا ومفهوم العظمة لدى الله هما أمران مختلفان تماماً. فمن وجهة نظر بشرية، العظمة قد تكمن في مكانتكم الاجتماعية وفي أنواع ملابسكم وفي تحصيلكم العلمي وفي نوع سيارتكم وفي عدد معارفكم المهمة، لكن ليست هذه الأمور هي التي تجعلنا عظماء. فيسوع قال: وأكبركم يكون خادماً لكم. ليس هذا الأمر مثيراً جداً لمعظمنا؟ لأن في العالم الخدمة أو من يقولون أخدم فحسب لا ينظر إليها كمركز مهم، لكنها مهمة جداً بالنسبة إلى الله. فيسوع جاء وأخذ صورة عبد. اسمعوا جيداً، يسوع وهو الله نفسه جاء إلى الأرض وصار في شبه الناس وأخذ صورة عبد. أحب كونه أخذ صورة عبد، وأنا لست بطبيعتي موهوبة أو مدعوة لخدمة المساعدة، أو بالأحرى ليس كما يجب أن أكون، فأنا أحب أن يساعدني الجميع، لكني لست ممن بالفطرة بطبيعتهم يبحثون عما يمكنهم فعله للآخرين، لكني تعلمت فعل هذا عن قصد. أحب هاتين الكلمتين، عن قصد. وأعتقد أننا إذا أردنا أن نطيع الله فهناك أمور يجب أن نفعلها عن قصد. فلنكف عن التفكير أنه يجب علينا أن نرغب في فعل ما يريد الله منا فعله. لا يهم ما إذا كنت أرغب في الأمر أم لا، ما يقوله الله يجب أن أفعله. وإذا قال الله أمراً عليكم أن تفعلوه. ويسوع أعطانا مثلاً رائعاً في يوحنا 13. اليوم سنبين كيف يغسل عظماء الأرجل. في زمن الكتاب المقدس لم تكن الطرقات معبدة كما هي اليوم، وكان الجميع ينتعلون الصنادل، وبينما كانوا يسيرون على الطرقات المغبرة كانت أقدامهم تتسخ. وجرت العادة لدى زيارتكم أحدهم أن يطلب من أحد خدامه غسل أرجل ضيوفه، ولم يكن هذا الاختبار ممتعاً فعلاً، فمن يرغب في غسل أرجل وسخة؟ أنا أقول ليس عليكم غسل رجلي، دلكوهما فحسب. أحب أن تدلك رجلاي جيداً. أنا أعلم أن الله حي يعمل، فبعد مضي 45 سنة على زواجي بديف وطلب منه مراراً أن يدلك رجلي ورفضه ذلك في معظم الأحيان، فهو لا يحب فعل هذا الأمر. منذ أسبوع كنت جالسة على الكرسي أعمل على كتابي، وبدون أن أطلب منه دنا مني ودلك رجلي، حتى إنه قبل واحدة منهما، ففكرت هذا جميل جدا، وما زلت مصدومة. يجب أن نكون مستعدين لخدمة الآخرين ولفعل أمور نحن لا نحب فعلها تحديدا، لكنهم يستمتعون بها. هذا ما تعنيه خدمة الآخرين، أن تفعل لهم ما يحبونه وليس ما تحبون فعله. يجب أن أسأل ما سألته بالأمس. ماذا تفعلون لأجل الآخرين؟ نريد جميعاً السعادة ولن تكونوا أنانيين وسعداء. أعتقد أنه علينا عن قصد. هاتان من الكلمات المفضلة لدي، عن قصد. يجب أن نفعل أموراً لأجل الآخرين كل يوم من أيام حياتنا، وعلينا التفكير في الأمر. ماذا أفعل لأجل فلان؟ كيف أكون بركة لفلان؟ يسوع حتماً كان رجلاً عظيماً، لا جدال حول ذلك. ويسوع غسل أرجل التلاميذ. يا له من مثال رائع. يوحنا 13:3-17، يسوع وهو عالم أن الآب قد دفع كل شيء إلى يديه، وأنه من عند الله خرج وإلى الله يمضي. أول أمر يجب أن ندركه هنا هو أن يسوع كان يعرف من يكون، ويعرف من أين جاء، ويعرف إلى أين يمضي. كان واثقاً فعلاً. وأقول لكم إنه يستحيل أن نخدم الآخرين ما لم نعرف هويتنا في المسيح. إذا كنتم عديمي الأمان، ستحتاجون إلى منصب عالٍ للشعور بالرضا عن أنفسكم. لكن إذا كنتم راضين عن أنفسكم لأنكم تعرفون هويتكم في المسيح، فيمكنكم أن تفعلوا ما فعله يسوع، ويمكنكم أن تضعوا منشفة خادم وأن تغسلوا الأرجل. وغسل الأرجل هنا لا يعني بالضرورة أن تجلبوا وعاء ماء وتنحنوا وتغسلوا أرجل الغير فعلياً، وإنما يشار به إلى تقديم خدمات للآخرين، وربما هي أمور بطبيعتها مزعجة. قال لي أحدهم وقت الاستراحة إنه سيذهب لجز العشب عند جدته، وهو لم يكن يرغب في فعل ذلك، لكن هذا ما يجب فعله فسيفعله. إذن إذا أردنا أن نخدم الله، يجب أن نكون مستعدين لفعل أمور للآخرين ليست بالضرورة أموراً يحب جسدنا فعلها، لكنها أمور يجب فعلها ونحن مستعدون لفعلها. ثلاثة من أعظم الكلمات هي: كيف يمكنني مساعدتك؟ كيف يمكنني خدمتك؟ أحياناً نخاف أن نقول هذا لأحدهم لأنه ربما يريد منا مساعدته بطريقة لا نهتم لها خصيصاً. لكن إذا أردتم أن تكونوا خداماً لله، لا يمكنكم انتقاء ما تودون فعله، وإنما تطيعون الله. الطاعة. يسوع وهو عالم من يكون ومن أين خرج وإلى أين يمضي، قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة خادم واتزر بها، ثم صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها. هل تتخيلون فقط كيف شعروا؟ قائدهم يسوع: لماذا تغسل رجلي يا يسوع؟ يجب أن أغسل أنا رجليك. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك: يا سيد، أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع وقال له: لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. قال له بطرس: لن تغسل رجلي أبداً. أجابه يسوع: هذا جزء مهم جدا من رسالة اليوم. إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. واو، ما معنى كلامه؟ ما لم نخدم بعضنا البعض لا تكون علاقتنا حقيقية. واو. مثلا في الزواج، في معظم الزيجات بعد فترة قصيرة ينظر كل واحد إلى الآخر قائلاً: يجب أن تفعل هذا لأجلي، لماذا لا تفعل هذا لأجلي، لماذا لا تفعل ذلك لأجلي؟ فيما يجب أن يحدث العكس، يجب أن نفكر: ماذا أفعل لأجلك؟ كيف يمكنني خدمتك؟ كيف أكون بركة لك؟ إن نسبة الطلاق ستصبح معدومة إذا فعل الناس ذلك. إذا كنتم كباراً وأصبح والداكم متقدمين قليلاً في السن، يجب عليكم أن تخدموهما. يجب أن تساعدوهما. يجب أن تتصلوا بهما قائلين: هل تحتاجان إلى أي شيء؟ هذا مهم جداً للعلاقة. تذكروا هذا، للتمتع بعلاقات ناجحة يجب أن يخدم واحدنا الآخر. منذ بضع سنوات أدركت أن لدي علاقات كثيرة، وهي علاقات من طرف واحد، حيث تنحى الآخرون متوقعين أن أفعل كل شيء لأجلهم. كنت أدفع دائماً ثمن الغداء، وأدفع ثمن القهوة، وكانوا يطلبون مني دائماً خدمات، لكني لاحظت أنهم لا يفعلون شيئاً لأجلي. وفي تلك الفترة أطلقنا حملة هنا في الخدمة، وطلبنا من الناس العطاء من أموالهم لمساعدتنا على تشييد هذا المبنى، وأناس كثر ممن دعمناهم وخدمناهم لسنوات وسنوات طويلة لم يستجيبوا أبداً لطلب المساعدة. أرادوا أن نفعل أموراً لأجلهم، لكن حين طلبنا منهم المساعدة امتنعوا. فصممت حينئذ أني لم أعد أريد علاقات من طرف واحد. بالطبع سأفعل أي أمر يطلب الله مني فعله لأحدهم، لكني لا أعتقد أن العلاقة الصحية تكون من طرف واحد. وهذا ما أراد يسوع قوله لبطرس: لا يقتصر الأمر على قيامي بأمور لأجلك، وإنما عليك فعل أمور لأجلي أيضاً. أرجو أن يساعد هذا شخصاً في علاقة. ماذا تفعلون لمن تربطكم علاقة بهم؟ فكروا في الأمر. لا تسمعوا هذه العظة اليوم وتقولوا: كان التعليم رائعاً، ثم تطفئون التلفاز ولا تفكرون فيه مجدداً. فأفضل طريقة للاستفادة من التعليم هي مواصلة تفكيري فيه. في مرقس 4 يقول الإنجيل: إن مقدار التفكير الذي تولونه للحق الذي تسمعونه هو مقدار الفضيلة، أي القوة التي ترجع إليكم. إذن كلما فكرتم في الأمر جعلتموه شخصياً أكثر، فتفكرون: من هم أصدقائي وماذا أفعل لأجلهم؟ ماذا أفعل من أجل أفرادي عائلتي؟ أحياناً نشعر بأننا عبيد في بيتنا، كل ما أفعله هو خدمة زوجي والأطفال ومن يفعل شيئاً لأجلي، لكن ما علينا فعله هو فعل كل شيء كما للرب، عالمين أننا منه نأخذ جزاء ميراثنا. ورد هذا في كولوسي 3: فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث. إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. أحب هذا. قال له بطرس: يا سيد، ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. قال له يسوع: الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجليه، بل هو طاهر كله، وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم. كان يتكلم عن يهوذا عالما أنه من سيسلمه. لكن لدي سؤال في قلبي حول هذه العبارة: أنتم طاهرون باستثناء يهوذا. حسنا، كيف قال هذا لبطرس الذي كان بعد فترة قصيرة سينكر معرفته به، وللتلاميذ الآخرين الذين لم يقدروا أن يسهروا للصلاة معه وهو يتألم في بستان جتسماني؟ فكرت في الأمر لفترة طويلة، ثم سمعت كلاما أجاب عن سؤالي. يوجد فرق كبير بين الشر والضعف، وبطرس لم يكن شريرا بل كان لديه ضعف، والتلاميذ ليسوا أشرار بل كان لديهم ضعف. الله يعلم أن لدينا جميعا ضعفا، وهو عالم بهذا قبل أن يدعونا لبناء علاقة به، لأنه عرف مسلمه. لذلك قال: لستم كلكم طاهرين. فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا. الإنسان العظيم حقا قد يشغل مركزا قياديا، وقد يخلع ذهنية القائد ويضع منشفة خادم، أي قلب خادم، ويقوم بأمر بسيط وربما تافه لأجل شخص ما، ثم يعود إلى مركزه القيادي ويتابع من حيث توقف. يجب أن نكون قادة خداما، أي أن نكون مثالا في القيادة. لا يمكنكم تعليم الآخرين العطاء ما لم تعطوا بدوركم، ولا يمكنكم تعليم الآخرين تخصيص وقت لكلمة الله ما لم تخصصوا وقتا لكلمة الله بدوركم. إذا كنتم معلمين أو قادة في جسد المسيح، اسألوا أنفسكم دوما: هل أنا أفعل ما أطلب من الآخرين فعله؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون، فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. هنا أيضاً لا يعني هذا غسل أرجل الغير فعلياً، لكنه يعني القيام بأمور بسيطة غير ممتعة أو أمور كبيرة، لكن أحياناً كثيرة بأمور صغيرة للناس. فأحياناً الأمر البسيط يعني لأحدهم أكثر من أي أمر كبير وعظيم. الحق الحق أقول لكم، إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله. أصغوا إلى العدد 17، ها هو: إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. واو، لا يهم فعلا كم وضعت خطوطا في كتابي المقدس، وهي كثيرة لأني أستخدم هذا الكتاب منذ سنوات، لذا هو مليء بالعلامات والألوان، منها الزهري ومنها الأزرق، ووضعت دوائر حول أمور كثيرة. قد أنظر إلى هذا وأشعر بأني روحية، واو، أنا أدرس الكتاب كثيرا، لكن لا يهم ما أظن أني أعرفه. فاليوم تعلمون، العالم كله يسعى وراء المعرفة وهو فخور بما يعرفه. يقول الكتاب في دانيال: إنه في الأيام الأخيرة كثيرون يطوفون في الأرض وتزداد المعرفة. نريد جميعا أن نعرف قدر المستطاع، نريد أن نعرف كل ما يجري، لكن يسوع قال: إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. لا تكمن البركة في المعرفة فحسب، بل تأتي البركة من الفعل. إذن هنا أيضاً أسألكم بكل احترام: ماذا تفعلون؟ هل تعطون بسخاء؟ هل تدرسون كلمة الله بانتظام؟ هل تصلون بانتظام؟ هل تصلون للآخرين أم لما تريدونه فحسب؟ هل أنتم ممن يقومون بأمور ربما تبدو تافهة لأجل الآخرين؟ هل تسألون الله عمداً عما يمكنكم فعله للغير؟ فيسوع عالماً من يكون غسل أرجلهم. فاقد الأمان والثقة لا يقدر أن يخدم الآخرين، لأنه يسعى دوماً إلى مركز يجعله يشعر بالرضا عن نفسه. أذكر منذ سنوات حين كنت أجري مقابلات لتوظيف أشخاص هنا في الخدمة، الآن لا أفعل هذا أبداً، لكن في البداية حين كانت الخدمة صغيرة لم نملك المال لتوظيف شخص يفعل كل شيء. كنا نجلب البريدة ونفتح الرسائل، فأجلس أمام آلة الطباعة وأرد عليها وأقابل طالبي الوظائف. وأذكر شخصاً جلس في مكتبي وأراد بإصرار أن يعرف ماذا سيكون لقبه، وفي النهاية لم أوظفه بسبب ذلك. فكرت: إذا كنت مهتماً جداً لما سيكون عليه لقبك، فأنت عديم الأمان وستسبب لي المتاعب لاحقاً إذا وظفتك. لا تنشغل بالألقاب التي ستنالونها، أو بما إذا كانت أسماؤكم على باب مكتبكم أو ما شابه، بل اسعوا إلى أن تكونوا بركة أينما تذهبون. حين تخرجون من الباب في الصباح، اسألوا الله: أرني من أستطيع أن أكون بركة له. فيسوع وضع من شفة خادم، ما يعني أنه أخذ قلب الخادم. فيليبي 2:4-7: مهتماً لا بمصلحته الخاصة بل بمصالح الآخرين أيضاً. لا يعني هذا أن لا نفعل شيئاً لأنفسنا، ولا يعني أن لا تكون لدينا مصالح نصلي لأجلها. فالإنجيل يقول إن الله يعطينا سؤل قلبنا، فأنا كل صباح حين أصلي أخبر الله عن بعض شهوات قلبي وأقول له إني أنتظر استجابته، لكني أسأله أيضاً عما يمكنني فعله للآخرين. وهو يقول هنا: لا تهتموا فقط أو حصراً بمصالحكم الخاصة، بل ليهتم كل واحد منكم بمصالح الآخرين أيضاً. يمكنكم خدمة شخص ما عبر التحدث معه عن اهتماماته، وليس عن اهتماماتكم فحسب، بل عن اهتماماته. يمكنكم أيضاً أن تخدموا الآخر، لنفرض أنه كثير الكلام، أي أنه يحب الكلام وأنتم لستم ممن يحبون الإصغاء إلى أمور لا تهمكم فعلاً. إحدى الطرق التي تخدمون بها أحدهم هي عبر السكوت والإصغاء إليه وهو يتكلم ويتكلم. أحد أبنائي اليوم الماضي كان مع شخص يحب الكلام، فقال لي أضحكني: تركته يتكلم لنصف يوم وكاد أن يصاب بالدوار قبل أن نفترق. ثمة أشخاص أفضل ما يمكنكم فعله لأجلهم هو الإصغاء إليهم. لدى كل إنسان لغة محبة، وجيد أن نكتشف لغة محبة الآخرين. هل يشعرون بالمحبة حين تقدمون لهم هدية أو حين تخصصون لهم وقتاً؟ هل يشعرون بالمحبة حين تعانقونهم؟ ما هي لغة محبتهم؟ عادة نحب إعطاء الناس ما نود الحصول عليه، لكن يجب أن نكتشف ما يريده الناس وأن نعطيهم إياه. في علاقاتكم ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله. هو كان معادلاً لله لأنه كان هو الله، لكنه لم يمانع أن يضع هذا جانباً ليقوم بعمل الخادم، لكنه أخلى نفسه. واو! آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس، كان مهتماً بمساعدة الآخرين ومباركتهم. يسوع أخلى نفسه، أحب هذا. هو لم يكترث أبداً لسمعته. فالشخص الذي يخدم الآخرين فحسب قد يظن أن هذا يسيء إلى سمعته، سيظن الناس أنهم عديمو الأهمية. لكن إذا كنتم تعرفون أنكم مهمون في نظر الله، فلا تقلقوا بشأن رأي الآخرين بكم. نحن نهدر وقتاً طويلاً في القلق بشأن رأي الناس فينا أو ما يقولونه عنا. إذا كنتم تعرفون هويتكم في المسيح، فلن تقلقوا بشأن هذه الأمور. لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس. هو لم يهتم لسمعته، بل اهتم لمساعدة الآخرين، فأخذ على نفسه صورة عبد وفعل ما يفعله العبيد. قانوناً نحن نحمل اسم يسوع لأنه يتابع قائلاً: لذلك لأنه وضع نفسه كثيراً رفعه الله أيضاً وأعطاه مجاناً اسماً فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. هذا رائع جداً. فلأنه وضع نفسه كثيراً رفعه الله، ويقول لنا الإنجيل إننا إذا تواضعنا فإن الله يرفعنا. ونحن أعطي لنا اسم يسوع أيضاً، وكلما أطعتم الله تعاظم السلطان الذي في هذا الاسم حين تعلنونه. فلنفكر مجدداً قبل الختام في يوحنا 13-17، إن علمتم هذا فطوباكم ومباركون تكونون إن عملتموه وطبقتموه.